في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. قالت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن دول مجموعة بريكس سوف تركز خلال عام 2024 على التفاعل بشأن أنظمة الدفع والتسويات بالعملات الوطنية. الدول المركزية لدول مجموعة بريكس تعتزم الخروج بجدول عمل غني وفعال بما يضمن الالتزام بمبدأ الاستمرارية وتطوير المبادرات التي طرحها الشركاء في السنوات السابقة، ومن بينها تسليط الضوء على أمور رئيسية أولها تطوير قطاع المدفوعات. يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه حصة دول بريكس في نهاية عام 2023 من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعادل القوة الشرائية، متجاوزة حصة مجموعة السبع بحسب رئيسة بنك روسيا. ينضم إلينا في هذا الموضوع من القاهرة أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد أنيس. أهلا بك دكتور. أنظمة الدفع والتسويات بالعملات الوطنية لماذا ستكون أولوية لدول بريكس هذا العام؟
تحياتي لحضرتك ولكل مستمعينك الكرام. الحقيقة طبعا أن موضوع استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية من أكثر المواضيع اللي بتحوز قبول ورغبة من الدول سواء القديمة في بريكس أو الدول المنضمة حديثا، وعندهم رغبة شديدة في سرعة تنفيذ هذا الأمر. الميزان التجاري بتاع العديد من الدول الأعضاء أو بالذات المنضمة حديثا إلى بريكس في الكثير من الخلل، وبعض هذه الدول ومن ضمنها مصر عندها دائما نهم واحتياج للعملات الدولية، نظرا لأن التسويات التجارية لا تتم بالعملات المحلية وتتم بالعملات الدولية الخمس اللي على رأسها الدولار الأمريكي. وبالتالي موضوع تسوية العملات المعاملات التجارية بالعملات المحلية من أكثر المساحات اللي فيها توافق ما بين دول بريكس، وهذا الأمر هيؤدي إلى زيادة أمرين. واحد، زيادة تبادل أو انتقال الأموال ما بين الدول أعضاء بريكس بحيث أن يكون في شراكة بينية واستثمارات بينية ما بين هذه الدول بنسبة أكبر. ثانيا، هيزيد من فرص التبادل التجاري ما بين هذه الدول وزيادة المعاملات التجارية والتبادل التجاري ورفع من نسبة الميزان التجاري ما بين هذه الدول كتمثيل نسبي بالمقارنة بالدول الأخرى خارج بريكس.
ما العوامل التي تعتمد عليها دول المجموعة للمضي في التعامل بالعملات المحلية؟
الحقيقة لو بصينا على فنيات تنفيذ هذا القرار، القرار تنفيذه مش سهل. في فنيات كثيرة مرتبطة بالأنظمة المالية وبالأنظمة النقدية ما بين هذه الدول. الموضوع أشبه بإصدار عملة محلية ولكن عملة موحدة، ولكن طبعا بنسبة أقل. يعني أنا عايز أقول إن في تحديات أو متطلبات فنية مرتبطة بالأنظمة المالية والنقدية ما بين هذه الدول. فده أمر البنوك المركزية والحكومات هيشتغلوا فيه مع بعض، وممكن يتم بشكل ثنائي. يعني مش لازم ننتظر كل المجموعة بالكامل تعمل المتطلبات المطلوبة منها. ممكن مصر مع روسيا، ممكن مصر مع الصين، ممكن يعني مصر مع الهند، يعني بحيث إن نبدأ بثنائيات ويتم تعميمها لاحقا. أيضا أمر آخر وهو مرتبط بنوعية البضائع اللي بيتم تبادلها ما بين هذه الدول، لأن في بضائع مركزية وفي نوعية بضائع معينة مركزية في هذا التبادل، زي مثلا ما بين مصر وروسيا موضوع القمح. موضوع القمح يمكن البدء بيه، مش لازم نبدأ بكل الميزان التجاري ما بين مصر وروسيا في كل المعاملات، لكن ممكن نبدأ بموضوع القمح مثلا، بحيث إن هو سلعة مركزية في الميزان التجاري وفي نفس الوقت يعني فيها تعامل شبه مركزي. يعني لا اما الحكومه بنفسها لا اما الشركات شبه حكوميه اللي بتستورد او هي اللي بتصدر، وبالتالي المساله محكومه شويه. ده امر ممكن نبدا بيه، وهيبقى اشاره جيده لباقي السوق يعني باقي الشركات وباقي الدول ان في خطوات بيتم تنفيذها وتفعيلها في موضوع التبادل التجاري بالعملات المحلية، اللي هو أمر مفيد جدا وفي توافق عليه ما بين كل دول مجموعة البريكس.
إذا اعتمدت الدول هذه المسألة كيف يساهم في قيمة العملات المحلية؟
طبعا ده أمر مهم جدا، لأن مردوده على العملات المحلية هيكون مردود إيجابي بشكل مباشر. ليه؟ لأن الكثير من العملات المحلية، ويمكن كلامي النهاردة كله مع حضرتك يمكن ينطبق على الدولة المصرية أو على العملة المصرية على الجنيه المصري، الكثير من العملات المحلية وقعت تحت ضغط ناتج عن اختلال الميزان التجاري بتاعها واحتياجها الدائم للعملات الدولية وبالتحديد للدولار الأمريكي. التبادل بالعملات المحلية بيخف من هذا الضغط، وبالتالي بيزيد من قوة العملات المحلية وبيزيد من مرونتها وقدرتها على الحركة، أو يعني قدرتها على التداول بنمط سلس وبقوة أكبر، ويخفف الضغوط من عليها. ده أمر مهم جدا لكل دول بريكس، والحقيقة ان هو أمر مهم جدا للعديد مش عايز أقول للعشرات، بس هو كذلك بالفعل للعشرات من الدول النامية خارج مجموعة بريكس. مهم جدا بالنسبة لها ان يتم تخفيف عبء الاحتياج الدائم للعملات الدولية وانضباط أكبر في الميزان التجاري لهذه الدول مع باقي دول العالم. ده يتم أحد الحلول السحرية السريعة الناجزة فيه هو التبادل التجاري بالعملات المحلية، لأن ده بيؤدي بشكل مباشر إلى تقليل الاحتياج للعملات الدولية وتقوية طبعا العملات المحلية.
دكتور، ما العوائق أمام دول بريكس والتي ربما تعرقل أي أفكار تطرح في هذا الاتجاه؟
الحقيقة أولا كده في العوائق الفنية اللي أنا ذكرتها لحضرتك. ثانيا في أمر لازم نبقى عارفينه ونتكلم فيه بصدق ومصداقية ما بيننا وما بين بعض كدول بريكس ونلاقي له حل. الأمر ده كالآتي، إنه لما يبقى مثلا في ميزان تجاري ما بين أو في تبادل تجاري ما بين مصر وروسيا كمثال، وفي عجز في هذا الميزان التجاري بقيمة 4 مليار دولار لصالح روسيا، ده معناه إن لو تم التداول بالعملات المحلية يبقى روسيا هتحصل على ما قيمة ال 4 مليار دولار دول بالجنيه المصري. ففي الحالة دي هنسأل نفسنا أو روسيا هتسأل نفسها، طب أنا هعمل إيه بهذه العملة المحلية اللي هي عملة الجنيه المصري؟ هنا في مساحة وين وين سيتويشن، مكسب مشترك يجب أن تخلق، ألا وهي إعادة استخدام هذه الفوائد المالية إما في استثمارات مباشرة في هذه الدولة في مصر مثلا، أو خلق مساحة من التبادل التجاري إضافية، أو مساحة للصادرات المصرية إلى روسيا، بحيث أن يتم يخلق حالة من الاتزان في الميزان التجاري ما بين مصر وروسيا. ودي هتبقى زي ما قلت الحركة دي مساحة الوين وين سيتويشن، ويبقى أنت هنا حولت تحدي معين إلى فرصة أكبر للتعاون، لأن وجود هذه الفوائد المالية لعملة محلية في أحد الدول هو تحدي، لكن لما تحوله إلى استثمارات مباشرة وتعاون مشترك وتبادل تجاري بنسبة أكبر وعمق أكبر، يبقى أنت حولت هذا التحدي إلى فرص تعاون أكبر وإلى يعني علاقة أعمق وأقوى. التحدي الثالث وهو التحدي هنقول عليه تحدي سياسي دولي، لأنك بتخرج من بره المنظومة المالية الدولية اللي بتعتمد على العملات الدولية الخمسة الرئيسية وتحديدا الدولار الأمريكي إلى مساحة التعاون والتداول بالعملات المحلية، وده أمر بكل تأكيد له حسابات سياسية ما يدركها قادة الدول أكثر من أي شيء آخر.
ما هي الأولويات الاقتصادية الأخرى برأيك التي يجب على دول بريكس طرحها في الوقت الحالي والعمل عليها؟
أنا في اعتقادي أن في أمرين مهمين جدا لازم يكون في تركيز عليهم. الأمر الأول وهو فرص التمويل التنموي، لأن الكثير من الدول النامية عندها رقابات في تمويل مشروعاتها التنموية وعندها طموحات في هذا الأمر، ونظام المال العالمي تحديدا في الفترة في الحقبة الحالية اللي فيه معدلات الفايدة مرتفعة جدا على الدولار الأمريكي وعلى اليورو الأوروبي بيفرض تحديات على الدول النامية في تمويل مشروعاتها التنموية، لأن التكلفة بتبقى عالية والفايدة بتبقى عالية. فإذا قدر دول بريكس من خلال بنك التنمية الجديد أن هي توجد فرص تمويل تنموي للدول النامية، الأعضاء ده هيكون أمر جيد جدا لهذه الدول، وهيدي مثال ناجح قوي جاذب للدول الأخرى خارج مجموعة بريكس. فإيجاد هذا التمويل التنموي بنسب فايدة محترمة أو قليلة أو مخفضة ده أمر مهم جدا. الأمر الآخر وهو الاستثمارات البينية ما بين الدول الأعضاء، إن الفوائد المالية اللي موجودة في روسيا في الصين في الهند كأكبر ثلاث دول اقتصادية في مجموعة بريكس، يتم تفضيل توجيه هذه الاستثمارات وهذه الفوائد المالية إلى باقي أعضاء بريكس عن أي دولة خارج منظومة بريكس أو خارج مجموعة بريكس. ده هيبقى برضو إشارة إيجابية جيدة جدا ونجاح لزيادة روابط التواصل والعلاقات ما بين دول مجموعة بريكس.
دكتور أنيس، يعني أي فكرة ستطرح في هذا العام هل يمكن تنفيذها في وقت قريب أم تحتاج إلى وقت أكبر؟
في العديد من الأمور هتحتاج وقت الحقيقة، لكن الشق تحديدا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده بتاع التبادل التجاري بالعملات المحلية يمكن تحقيق إنجاز في يتم التركيز عليه السبوت الإعلامي يعني ممكن في خلال هذا العام، خاصة لو زي ما قلت لحضرتك بدأنا بعلاقة ثنائية كمثال مصر وروسيا، وبدأنا داخل العلاقة ما بين مصر وروسيا العلاقة التجارية ما بين مصر وروسيا بالتركيز على سلع محددة زي القمح مثلا. لو تم هذا الأمر ده ممكن دي حاجة ممكن تاخد القرار فيها النهاردة تتنفذ بعد 45 يوم مثلا، فيها إجراءات فنية وفيها إجراءات إدارية ممكن تخلص في خلال 45 يوم 60 يوم بالكثير. ففي العديد من الأمور يمكن إنجازها في هذا العام، وفي أمور هتاخد ترتيبات أكبر وقت أطول يمكن جدولتها على مدار الأعوام القادمة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد أنيس أستاذ الاقتصاد، كنت معنا من القاهرة. من بيروت ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد. أهلا بك دكتور، ما هي أبرز الأطروحات التي يجب تقديمها في مجموعة بريكس خلال هذا العام برأيك؟
هي في موضوعين مترابطين جدا مع بعضهم. الموضوع الأول هو موضوع الدفع بالعملات الوطنية وتعزيز هذا التبادل. هذا موضوع أول شيء بيسهل جدا جدا انسياب حركة التجارة بين هذه البلدان بمجموعة وبين المجموعات الثانية، خاصة بظل يعني تحول الدولار من عملة مرجعية للتسعير إلى عملة ضغط، وإلى عملة عبرها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عم يقدروا يفوتوا على القضايا الاقتصادية بطريقة يعني لا تشبه قوانين السوق بل تشبه قوانين أحيانا العصابة والصلبطة. والناحية الثانية واللي هي اليوم يعني بالنسبة لي هي أكثر أهمية ولكن أصعب، هي موضوع التحويلات المالية، واللي قلت أنا القضيتين مرتبطين ببعضهم لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت رغم تراجع حصتها السوقية نفسها من نزع المحل العالمي وحصة حلفائها بالمقارنة مع مجموعة البريكس اللي اليوم صارت هي قاطرة الاقتصاد في العالم، ولكن لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الدولار والتحويلات المالية والنظام المالي العالمي لا تزال تتحكم بمعظم المفاصل وتؤثر وتستخدم سلاح العقوبات على كل دول العالم من حلفاء إلى أعداء الإلهي. فالقضية الثانية هي تسهيل انسياب التحويلات المالية وتسهيل التحويلات المالية بين دول المجموعة وبين دول المجموعة والعالم، وهذه مهمة يعني بفتكر أنا على رأس الأولويات اليوم، وإن كان ما في نتائج كبرى رح تظهر بالعام 2024 ربما بموضوع العملات رح نشوف نتائج أسرع من موضوع التحويلات المالية.
هل تقصد أنه يجب إنشاء بديل للتحويلات البينية بين دول بريكس؟
حكما أولا خطوة الأولى والأساسية، طالما دول بريكس قررت أن تستعمل عملات الوطنية كعملات مرجعيات للتسعير والدفع فيما بينها فما عادت بحاجة تمرق بالسويفت وتمرق بالنظام التحويل الدولار العالمي الموجود، لأنه صار كل العملات الوطنية فيها تكون تعمل تحويلات مباشرة بوست أب بوست أو تعمل أي شكل من نظام التحويل الآمن مش متحكمة فيه دولة واحدة وفق رغباتها. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بفعل تحكمها بنظام السويفت إذا طلعت قرار أو قانون محلي داخلي بفرض مثلا شركة على العقوبات بيتحول هذا القرار أو القانون الداخلي المحلي الأمريكي إلى قانون عنده صفة فعالة أكثر من أي قرار الأمم المتحدة أو لمجلس الأمن، لأنه بموجبه تمتنع أي مؤسسة مالية على استخدام هذا الموضوع، وهذا شيء مش صحي ومش طبيعي ومش عقلاني بدول مثل ما احنا عم نعيشها بفترة في تحول من نظام القطبية الواحدة إلى عالم متعدد الأقطاب. لهذا السبب بالتأكيد من دول البريكس قدامها تحديين، أول تحدي أن تعمل نظام تحويل خاص بدولها وبأعضائها بمبادراتها البينية فيما بينها. والنقطة الثانية والأساسية أن تقدر تعمل نظام تحويل قائم بينها كمجموعة أو كأفراد يعني منفصلين مع باقي دول العالم. وانت بتعرف أن اليوم يعني ربما ثلث العالم موضوع على طريقة من العقوبات يحتاج إلى هذا النظام، ويحتاج إذا في قرار بالعقوبات يكون على قرارات عقوبات أممية وليس قرار عقوبات بتحددها دولة واحدة وفق أهواها ومصالحها السياسية.
كيف يمكن لدول المجموعة الاستمرار في توفير السبل التي تؤدي إلى تنفيذ كل المشاريع والأفكار المطروحة؟
اليوم مثل حضرت يعني الدول البريكس اليوم باتت قاطرة الاقتصاد العالم، 35% تقريبا من حجم الناتج المحلي العالمي. اليوم دول البريكس تتمتع بفائض سيولي في بعض دولها هائل، يعني يوم في نسب دين من الناتج تكاد تقارب بالصفر أو 10%، بينما كل الدول الأخرى خاصة الدول الغربية وعلى رأس المتحدة الأمريكية نسبة الدين من الناتج بلغت السقف الأعلى. إذا متوفرة عندها الإمكانات الاقتصادية والتقنية والمالية لتقدر تكفي بناء منظومة متكاملة اقتصادية. وأكبر دليل أنه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بين هلالين للاستثمار اللي أطلقته مجموعة البريكس واللي مجمد العمل بملكاتهم بالكامل، رأس مالهم اليوم هو أكبر من رأس مال البنك الدولي اللي أنشئ عام 1944. يعني اليوم على مستوى الإمكانات سواء المالية أو التقنية أو الاقتصادية مجموعة الدول البريكس عندها كامل الإمكانية لاستكمال مشاريعها. أنا أعتقد أنه في مراعاة شديدة لظروف السياسية بالعالم وظروف الأمنية بالعالم ولعدم الصدام الحد مع إمبراطوريات اليوم عم تتراجع وعم تهوي. وما فينا نحن نحكي بس اقتصاد من دون ما نشوف أن اليوم في بؤرتين متفجرتين بالعالم جدا، بؤرة أوكرانيا لجار أمريكا وأوروبا واليابان إلى هذا المستنقع مقابل روسيا، وما فينا ما نشوف كمان اليوم أن الشرق الأوسط هو اليوم كمان بؤرة شديدة التوتر شديدة النيران اللي عم بتأثر على التجارة العالمية، وعم نشوف المجازر والإبادة اللي عم بتصير بغزة. هون نقطتين ما بيقدر الواحد لما ياخدهم بالميزان الاقتصادي. وبعتقد دول البريكس لأنه هي الدول الصاعدة صاحبة المصلحة بإدامة الاستقرار عم بتراعي هذه المسائل أكثر من المسائل التقنية أو المالية أو الإدارة.
هل بمقدور دول بريكس تطبيق مسألة الدفع بالعملات الوطنية خلال هذا العام؟
بعتقد أنه إلى حد بعيد في دول فيها تستطيع ذلك. يعني مثلا اليوم عم نشوف على سبيل المثال التفاهمات الصينية الروسية صارت اليوم باليوان وبالروبل يعني مستويات كبيرة جدا، ما عادت ربما إذا مش باليوان وبالروبل ممكن بالذهب ممكن بتبادلات معينة. اليوم عم نشوف التبادلات بين روسيا وإيران عم تتوسع بهذا المجال، بين الصين وإيران، بين روسيا والهند. يعني برجع بقول أي مراقب بيعتقد أنه بعده الطموح متدني عن إمكانات تطبيقه أكثر، ولكن بعتقد بلا، بعتقد أنه اليوم هيدا المسار عم بيحقق قفزات كبيرة، خاصة إذا عملنا مقارنات بين عام 2023 وما قبله رح نلاحظ أنه هيدي قفزة مش تطور بسيط يعني. وخاصة هناك العديد من الاتفاقات اللي جرى توقيعها واللي جرى الإصرار عليها لأول مرة أنها تكون بالعملات الوطنية لحدود 40-50% منها، وهذا تطور كبير جدا.
دكتور حسن، يعني حصة دول بريكس ارتفعت في نهاية عام 2023 من 31% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، هل يعطي ذلك زخما وقوة أكبر للمجموعة؟
الحقيقة المجموعة بس كانت أضيق أصغر كان الانسجام السياسي فيها أكبر، وإن كان ولا حدا من مكوناتها إلا ما أصر أن الجامع المشترك هو اقتصادي. اليوم المجموعة توسعت إلى لتوصل لأطراف بالسياسة تاريخيا هم حلفاء الأخصام الاقتصاديين للمجموعة، وهذا الشيء حكما بده يؤثر على بعض القرارات اللي فيها. ولكن إذا أخذنا اليوم المجموعة كمكون اقتصادي على سبيل المثال طاقة مثلا، اليوم أقطاب الطاقة يعني عمالقة الطاقة موجودين اليوم بالمجموعة وهن مؤثرين أكثر من أي طرف آخر، سواء بقلب المنظمات الدولية مثل أوبك وأوبك وأي واحدة تانية أو كتأثير مباشر. اليوم توسع المجموعة بإدراتها، توسع المجموعة بتنوعها، توسع المجموعة بقوتها بصلابة قوتها ببعض القطاعات مثل الطاقة مثل ما عم بحكي، هذا أكيد رح يسمح لها للمجموعة أنها تكون عامل مؤثر اقتصادي واجتماعي ومؤثر سياسي كبير جدا. وبفتكر هذا هو السبب اللي مخلي محاولات كبرى اليوم لخلق أزمات بالعالم ليمنع هذا المسار أنه يكفي بإنسيابيته السلمية اللي هو قائم فيها.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن مقلد الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. من الجزائر ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف دكتور فارس هباش، أهلا بك دكتور. ما هو المنتظر برأيك من مجموعة بريكس خلال عام 2024؟
نعم، أولا مرحبا بك سيدي الكريم وبكافة السادة المستمعين والمتابعين لوكالة الأنباء الروسية. نحن نتكلم الآن عن تجمع البريكس، هذا التجمع الذي أخذ منحا متصاعدا من الأهمية ضمن التوازنات الاقتصادية العالمية، خاصة لما نركز على الدور المتصاعد لدول البريكس في حجم التجارة العالمية، خاصة بعد توسيع دول المجموعة إلى 10 دول بانضمام دول جديدة على غرار مصر وإيران والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا. وبالتالي فإن دول تجمع البريكس أصبح الآن لها مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي، ولها كذلك وزن له تأثير على التوازنات في الاقتصاد العالمي، خاصة أنها تسيطر على أكثر من 40% من صادرات النفط وعلى أكثر من ربع الصادرات العالمية. ومن ثم فإن الأهمية المتزايدة لدول التجمع تفرض كسر هيمنة الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في الدولار الأمريكي، ومن ثم فهناك اتجاه واسع لدول المجموعة لتسوية المعاملات الدولية خاصة بين دول المجموعة عن طريق العملات المحلية. وبالفعل فإن هذا المسعى أخذ تجسيدا واقعيا على أرض الواقع، خاصة بين روسيا والصين باتفاق زعيمي البلدين على أن تكون معظم التسويات الدولية بين البلدين في التجارة الخارجية عن طريق العملات المحلية، أي عن طريق الروبل واليوان. وكان اتفاق سابق من قبل بين البلدين على أن تكون تسوية للمعاملات بين البلدين بما قيمته 25 مليار دولار، إلا أن حجم تزايد التجارة بين البلدين تم الوصول إلى قيمة أكبر من هذه القيمة، حيث حسب ما أعلن الزعيم الروسي قبل 10 أشهر فلاديمير بوتين أن تسوية المعاملات بين روسيا والصين وصلت بالعملات المحلية أي بالروبل واليوان وصلت إلى حدود 80%، خاصة أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى حدود جد متزايدة، حيث أن التبادل التجاري بين روسيا والصين وصل مؤخرا إلى حدود 254 مليار دولار، وهي قفزة نوعية جدا فاقت حتى الهدف المسطر بين البلدين الذي كان الوصول إلى 200 مليار دولار في نهاية سنة 2023.
هل تطوير أنظمة المدفوعات بين دول بريكس سيساعد بعض الدول في تجاوز العقوبات الغربية عليها؟
بالفعل هذا هو التخطيط الاستراتيجي التي انتهجته روسيا والصين كأكبر دولتين ضمن تجمع البريكس، وكما قلت كسر تلك الأحادية القطبية وهيمنة الدولار الأمريكي على التعاملات الدولية وجعله كسلاح لمعاقبة العديد من الدول وفرض العديد من العقوبات. وبالتالي فإن تسوية المعاملات الدولية هي عن طريق العملات المحلية تعتبر متنفسة لهذه الدول. وبالتالي أظن أن التجربة الرائدة للتبادل بالعملات المحلية بين روسيا والصين سوف يتم تعميمها إلى دول أكبر، خاصة أن الدول الآن وصل إلى 10 دول لدول تجمع البريكس، وبإضافة روسيا لهذا العام دول بريكس. من المنتظر كذلك في القمة القادمة أن يتم توسيع دول التجمع بانضمام دول أخرى إلى هذا التجمع، خاصة أن هذا التجمع كما قلت له أرقام جد هامة فيما يخص حجم الاقتصاد العالمي، فيما يخص التجارة العالمية. وبالتالي فإن اعتماد التبادل بالعملات المحلية سيكون أحد الأسلحة الجد هامة لمواجهة هيمنة الدولار وكذلك لمواجهة العقوبات الغربية. ولكن للوصول إلى هذا المسعى يجب أولا تطوير حجم التبادل التجارة الخارجية بين دول التجمع. لهذا ذكرت مثال روسيا والصين، حيث أن الدولتين عملت على أن يكون هناك تبادل تجاري بين البلدين، وفي نفس الوقت هناك توازن في التبادل التجاري بين البلدين. فلو نلاحظ قليلا في الأرقام أن حجم الصادرات الروسية إلى الصين تجاوز 117 مليار دولار، كذلك أن الصادرات الروسية الصينية إلى روسيا فاقت 101 مليار دولار، وبالتالي هناك توازن في الصادرات والواردات بين البلدين، وهذا ما يشجع ويسهل عملية التسوية بالعملة المحلية. وأظن أن هذه هي الاستراتيجية التي سوف ينطلق منها لتعميم التبادل الدولي بالعملات المحلية بين دول تجمع البريكس، وممكن حتى بين خارج دول تجمع البريكس.
إلى أي مدى يمكن لبريكس استخدام ورقة النفط لتسوية المبيعات بالعملات الوطنية وإنهاء هيمنة الدولار؟
أكيد، بكل تأكيد لما نتكلم عن النفط ونتكلم عن دول تجمع البريكس، فنحن نتكلم عن دول تجمع التي تسيطر على تقريب أكثر من 40% من إنتاج وصادرات النفط، وهو رقم جد مهم، وهي ورقة قوية جدا في سوق الطاقة العالمية. وبالتالي أظن أن حتى الدول الغربية لن تستغني عن صادرات النفط الروسية. ربما هذه العقوبات مؤقتة على روسيا، ولكن مع مرور الوقت وازدياد حاجة الدول الغربية إلى الطاقة وعدم قدرة بقية الدول إلى تعويض الطاقة الروسية وخاصة النفط الروسي في عديد أنواع، نتكلم عن النفط، نتكلم عن الغاز، نتكلم كذلك عن حتى الوقود النووي الذي تعتبر فيه روسيا المصدر والمنتج رقم واحد في العالم. وبالتالي أظن أن هذه الورقة مهمة جدا، سوف ربما تلبي ذراع الكثير من الدول الغربية التي تحاول فرض سيطرتها وتحاول فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وغيرها. ومن ثم أنه سلاح النفط يجب أن يفعل، ويجب أن يكون هناك تضامن بين دول تجمع البريكس لاتخاذ قرارات صارمة من شأنها أن تواجه هذه العقوبات، ومن شأنها أن تجعل النفط كسلاح حقيقي للمساومة في السوق الدولية.
أخيرا، هل توجد صعوبات تواجه اقتراح إنشاء عملة موحدة لبريكس؟
ربما نتكلم عن الصراعات التي يمكن أن نتحدث عنها، الصعوبات التي ممكن أن تواجه تعميم تسوية المعاملات الدولية بين دول تجمع البريكس عن طريق العملات المحلية هي حجم التجارة الخارجية بين دول التجمع. وبالتالي لما أخذنا مثالا عن روسيا والصين وما ساعد الوصول إلى أكثر من 80% تسوية للمبادلات بين البلدين عن طريق الروبل واليوان الذي ساعد هو توازن في التجارة الخارجية بين البلدين. وبالتالي أن العامل الأساسي الأول الذي يمكن أن يكون دافعا حقيقيا ومشجعا حقيقيا ومسهلا ومسرعا حقيقيا لاعتماد العملات المحلية في التبادل الدولي هو تطوير التبادل التجاري بين دول تجمع البريكس. صراحة أن ليس كل دول تجمع البريكس لها نفس القدرات الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون على مستوى دول التجمع لتطوير البنى التحتية الاقتصادية لدول التجمع، لتطوير إمكانيات التجارة البينية بين دول التجمع البريكس. وبالتالي التوازن في التبادل التجاري بين الدول هو العامل الأساسي الذي من الممكن أن يسهل ويسرع في اعتماد العملات المحلية كعملة معتمدة في التبادل التجاري بين دول تجمع البريكس وخارج دول تجمع البريكس. سوف يكون نقطة مفصلية وتحولا استراتيجيا في التعاملات الدولية الاقتصادية.
شكرا جزيلا لك دكتور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة الصيف، كنت معنا من الجزائر. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.